بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل فيما يعفى عنه في الصلاة. كأنما بعض النجاسات هي معفوة في الصلاة، بمعنى أنه يجوز للمصلي أن يصلي معها وصلاته صحيحة. هذا عنوان الفصل. وتلك النجاسات التي هي معفوة في الصلاة عديدة ومتعددة، منها دم القروح والجروح. دم القروح والجروح ما دام لم تبرأ بل يجوز الصلاة فيها، ومعفوة إذا كانت في بدن المصلي أو ثوبه. أما من ناحية الدليل، نقول أنه ما ذكره الماتن قدس سره في عفوية دم القروح والجروح بالنسبة للمصلي في بدنه كان أو ثوبه، مسألة اتفاقية وإجماعية بين الفقهاء، فلذا نحن نرى صاحب الحدائق قدس سره نفى الخلافة بين الفقهاء في ذلك، وصاحب المستند قدس سره ادعى الإجماع على العفوية، وصاحب الجواهر ادعى الإجماع بقسميه على ذلك، سيدنا الأستاذ والمعاصرين ادعوا عدم الخلاف والإشكال في ذلك. فإذا عفوية دم القروح والجروح اتفاقية إجماعية ومسلمة بين الفقهاء، إنما الخلاف بل بين الفقهاء بالنسبة للقيود والحدود المذكورة بالنسبة لعفوية دم القروح والجروح. بل حدد عفوية القروح والجروح، أي دم القروح والجروح، حدده بالبرء، ف إذا برئ المكلف من القروح والجروح في ذاك الوقت العفوية تنتهي، وما دام لم تبرأ القروح والجروح بل العفوية موجودة. وهذا وبعد ذلك نقول بأنه بعض له حدد القروح والجروح، حدده بمشقة الإزالة، بلي أن العفوية لدم القروح والجروح في صورة أن الإزالة للدمين فيها مشق. وقسم آخر حدده بشنو؟ بالسيلان، بلي سيلان، أن العفوية عفية دم القروح والجروح في صورة ما إذا كان الدم سائلا. ومعنى السيلان هنا يعني لا توجد هناك فترة انقطاع دم بحيث يتمكن أن يصلي في تلك الفترة، هذا معنى السيلان. فإذا أصل عفوية دم القروح والجروح لا إشكال فيه، إنما الكلام في القيود. بني كل من الفقهاء اعتبر قيدا لعفوية دم القروح والجروح. خب، فإذا في المسألة يمكن أن نقول حسب تتبعنا أقوال ثلاث: قول أنه دم القروح والجروح بل مقيد فقط بالبرء ولا يعتبر في دم عفوية دم القروح والجروح مشقة الإزالة والسيلان، هذا قول في المسألة، وهذا القول بل ذهب إليه الشيخ الصدوق قدس سره وجمع كبير من متأخرين من الفقهاء قدست أسرارهم، واختار هذا القول صاحب الأروة أي الماتن وسيدنا الأستاذ ولعله أكثر المعاصرين يقولون بذلك على ما يفهم من تعليقاته. فهذا هو القول الأول. فإذا القول الأول هو أن دم القروح والجروح معفو بالنسبة للمصلي سواء كان في بدنه أو ثوبه، معفو دم القروح ما لم تبرأ. أما أنه مشقة الإزالة اعتبار السليان غير معتبرة في هذا القول الأول. قول الثاني هو شنو؟ دم القروح والجروح معفو مقيدا بمشقة الإزالة، يعني إذا كانت هناك مشقة لإزالة دم القروح والجروح فدم القروح والجروح معفوة، وإلا لم تكن معفوة. أو قول آخر بأنه معتبر السيلان، بل إذا كان دم القروح والجروح فيه سيلان فيهما سيلان فمعفوة، وإلا لم تكن معفوة. والقول الثالث في المسألة بل مقيد دم القروح والجروح، أي مقيد عفوية دم القروح والجروح بشنو؟ بمشقة الإزالة ووجود السيلان بكليهما، بمعنى أنه إذا كان على ثوبه أو بدنه دم القروح والجروح وكانت هناك مشقة لإزالة ذلك الدم، وفي نفس الوقت الدم في حالة سيلان، هذا الدم معفو، أو هذين الدمين معفو الصلاة فيها، وإلا فلا. ففي هذا المجال وقبل الخوض في استعراض الأدلة ودراسة الروايات الواردة فيما نحن في قبل ذلك، نحن نقول نحن أمام قاعدتين فيما نحن فيه، أو ندرس عفوية دم القروح والجروح ندرسهما على ضوء قاعدتين فعلا. القاعدة الأولى نقول نحن إذا اعتبرنا قيدية مشقة الإزالة في عفوية دم القروح والجروح، إذا هذا القيد نحن اعتبرناه فيصبح الدليل على العفوية قاعدة نفي الحرج، وبعد ذلك لا نحتاج نحن إلى دليل خاص. نقول الدليل على العفوية قاعدة نفي الحرج، بما أن الإزالة فيها مشقة، بما أن الإزالة فيها مشقة فالدم معفو عنه. فالدليل إذا كان مشقة إذا كان القيد مشقة الإزالة، قيد العفوية إذا كان مشقة الإزالة، فالدليل على العفوية يكون قاعدة نفي الحرج. وعلى هذا الأساس نقول لا نحتاج بعد إلى دليل خاص، والروايات التي ذكرت ها نعرضها عرض الجدار، بعد لا نحتاج، نقول دليل قاعدتنا في الحرج، لا نحتاج إلى دليل خاص. وبعد ذلك نقول هذين الدمين لا خصوصية لهما، لأن هذين الدمين يصبحان مثل باقي النجاسات التي بل توجد في بدن المصلي وثوبه وعليه مشقة إزالتها. فإذن على هذا الضوء أنه إذا كان الدليل قاعدة نفي الحرج لا نحتاج إلى دليل خاص، ولا يوجد امتياز وخصوصية للدمين على باقي النجاسات. هذه ملاحظة. ملاحظة ثانية أنه نحن إذا قلنا بأنه دم القروح والجروح معفو عنهما فلا بد وأن نقول بالنتيجة بسقوط وجوب الصلاة وتكليف المكلف بالصلاة عند ذلك. لماذا؟ لأنه الصلاة مشروطة بالطهارة الخبثية كما أنها مشروطة بالطهارة الحدثية. فإذا قلنا بأنه هذا المكلف عليه مشقة في إزالة الدم، معنى أنه شرط من شرائط وجوب الصلاة فقد. فإذا فقد المشروط بالنتيجة ينتفي بانتفاء الشرط. فإذا انتفى المشروط بانتفاء الشرط عند ذلك لا تجب الصلاة، أي تسقط الصلاة عن المكلف عند ذلك. كما أنه في موارد بل في موارد عدم تمكنه من إزالة الطهارة الحدثية، مثل شنو؟ مثل المسلوسة والمبطونة ودائم الحدث والمستحاضة. مقتضى القاعدة في تلك الموارد سقوط الصلاة، لأنه يعتبر في الصلاة الطهارة الحدثية كما أنها معتبرة طهارة الخبثية. بلي، والنصوص هم صرحت لا صلاة إلا بطهور. كما أنه في المسلوس في المبطون في دائم الحدث في المستحاضة نقول بأنه الصلاة تسقط لانتفاء شنو؟ لانتفاء الشرط المشروط، يسقط بانتفاء شرطه فيما نحن فيها. ما هكذا لازم نقول، لا فرق بين ما نحن فيه وبين المسلوس والمبطون. نعم يوجد خصوصية هناك في المسلوس والمبطون أنه
استمرارية دوام،
أي بل فرق يوجد هناك أنه يمكن له أن يحافظ على الطهارة يمكن فرق بين ما نحن فيه وبين شنو؟ دائم الحدث. دائم الحدث هناك في دائم فيما نحن فيه يمكن إحراز الطهارة الحدثية ولا يمكن له بل الطهارة الخبثية، هذا الفرق بينهما. ولكن نحن نقول إذن مقتضى القاعدة سقوط الصلاة في مثل هذه الموارد، لأجل أن الصلاة مشروط بالطهارة الحدثية والخبثية، فإذا لم يتمكن من أحدهما أو كليهما فالصلاة لابد وأن تسقط. ولكن بما أن الضرورة والإجماع قام على أن الصلاة لا تسقط بحال، فنقول بالنتيجة شنو؟ الصلاة في مثل هذه الموارد لا تسقط. يعني القاعدة، قاعدة انتفاء المشروط بانتفاء الشرط، هذه القاعدة لا تطبق فيما نحن فيه، أي يصلي مع الدم، مع دم القروح والجروح، يصلي مع استمرارية الحدث له ومع الاستحاضة وغير ذلك. بعدما درسنا ما نحن فيه على ضوء هاتين القاعدتين، الآن لابد وأن ندرس الأقوال على ضوء الأدلة. ونرى أن النصوص هل تعتبر تلك القيود في عفوية دم القروح والجروح اللي بيناهن، قيد مشقة الإزالة وقيد السيلان، أم لا تعتبر النصوص؟ النصوص هنا تقريبا مختلفة. أكثرية تلك النصوص تدل على عدم اعتبار قيد مشقة الإزالة وقيد السيلان، لا تعتبر ذلك. بعض النصوص تعتبر وتدل على ذلك، ولكن أكثرها لعله لا تعتبر. قبل أن نقرأ النصوص نقول بأنه قد يمكن أن نقول النصوص التي لا تعتبر ومطلقة من ناحية اعتبار تلك القيود وعدم اعتبارها مطلقة، قد نقول بأنه تعرض عليها قيد الإزالة الموجودة في بعض الروايات، قيد السيلان أو موجودة في بعض الروايات، فمقتضى عرض بلي مطلقة على القيود بلي، فنتيجة شنو؟ نتيجة اعتبار القيود قد يكون. ولكن نحن إن شاء الله بعدما قرأنا النصوص والروايات نقول هذه النصوص مطلقة ولا يمكن عرضها على القيود أو المقيد. بل ها، لماذا؟ لأنها آبية من التقييد والتخصيص، صار معلوم؟ فبالنتيجة كما اختاره الماتن أن دم القروح والجروح بلي معفو بالنسبة للمصلي بدون أن تكون هناك قيد، غير قيد البر طبعا، هذا مختصر الكلام. فإذا القول الأول مبني على شنو؟ مبني على دلالة هذه النصوص على الإطلاق، هذه النصوص مطلقة ودلالتها عدم اعتبار قيد من القيود التي ذكرناها وهي قيد الإزالة والسيلان مطلقة، وأولا. وثانيا نقول بأن هذه النصوص المطلقة آبية من التخصيص والتقييد، وبالنتيجة يتعين هذا القول. ولكن باقي الأقوال لا يعتنى بها، بل لأن تلك القيود إن شاء الله نبين جهتها وتقييدها. باب 22 من أبواب النجاسات، بل عنوان الباب باب جواز الصلاة مع، لازم تهتمون بمسألة كما بينا مرارا وكرارا، تهتمون بعنوان الباب، رأي صاحب الوسائل يتبين من خلال عنوان الباب. بل باب جواز الصلاة مع نجاسة الثوب والبدن بدم الجروح والقروح إلى أن ترقى. هذا الباب فيه روايات كثيرة، وهذه الروايات الدالة على المدعى هي صحيحة بين صحيحة وموثقة، وبالنتيجة جميعها صحيحة. الرواية الأولى من هذا الباب محمد بن يعقوب، محمد بن يحيى، أحمد بن محمد، عن معاوية بن حكيم، عن المعلى بن عثمان، عن أبي بصير. هذه الرواية موثقة، سندها معتبر ولا إشكال في سندها. قال: دخلت على أبي جعفر، إمام الباقر عليه الصلاة والسلام، أبي بصير، وهو يصلي، فقال لي قائدي. أبي بصير فاقد البصر عند من يقوده، فقال لي قائدي: إن في ثوبه دما. في ثوب من؟ في ثوب الإمام الباقر. قائد أبي بصير يقول لأبي بصير: إن في ثوبه دما. فلما انصرف الإمام، انصرف من صلاته، قلت له، أبي بصير يقول قلت له: إن قائدي أخبرني أن بثوبك دما. فقال لي: إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ. هنا جواب الإمام اللي قال بأنه بلي ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ، وهذا الثوب متنجس بشنو؟ بدم الدنابيل. هذا الكلام وجواب الإمام يحتوي على الإطلاق، بمعنى أنه سواء هذا الدم بل له مشقة الإزالة أو لم تكن له مشقة الإزالة، وهذا الدم يسيل أو لا يسيل، في جميع هذه الصور هذه الرواية تدل على شنو؟ على أن دم الجروح والقروح معفوة، تحتوي على الإطلاق. بلي لا بر، خب مسلم، خب هذا بعد مسلم، قلنا مو قيد البر، كلامنا حول قيد المشقة الإزالة وقيد السيلان. بر خب مسلم، عندما برئ من الجروح والقروح لابد أن يطهر. إي بلي بلي لا، هم قلنا لفظ البر لابد منه، لأنه الدم إذا دم القروح والجروح إذا حصل البر لابد أن يطهر من دمه، هذا ماكو بخلاف. أما الخلاف في شنو؟ في السيلان ومشقة الإزالة. هذا هم إلى هنا هاي الرواية. الرواية الثانية وهي الرواية الرابعة من هذا الباب، محمد بن الحسن، عن حسين بن سعيد، عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى، عن علاء بن رزين، عن محمد بن مسلم. هذه الرواية هم من ناحية السند في أعلى مراتب الصح. عن أحدهما بلي عليهم السلام، هنا ماكو إضمارها، بلي إضمار ما موجود، لأن يقول أحدهما مراد إمام الباقر أو إمام الصادق عليه الصلاة والسلام. قال: سألته عن الرجل تخرج به القروح، فلا تزال تدمي، كيف يصلي؟ فقال: يصلي وإن كانت الدماء تسيل. هذه الرواية هم مثل الرواية السابقة، بلي تدل على شنو؟ تدل على أنه دم القروح والجروح معفوة بدون أن يكون هناك قيد مشقة الإزالة وقيد الإسالة. قد جنابك تقول بأنه كلمة تسهيل موجودة، نقول كلمة تسهيل واو وصلية لبيان شنو؟ لبيان عدم الفرق بين الإسالة وعدم الإسالة. عبارة شنو؟ يقول ايشي كيف يصف؟ قال يصلي وإن كانت الدماء تسيل. يعني شنو؟ يعني صورة إسالة الدماء وعدم إسالة الدماء مساوية في شنو؟ مساوية على العفوية. أو جنابك تقول وإن كانت تفيد الأولوية، وإن كانت تسيل يعني صورة الإسالة بلي فهنا معفوة، والأولى صورة عدم الإسالة أولوية. قسم يقولون متساوية، لا فرق بين الأولوية، قول بالأولوية والقول بالتساوي. فهذه الرواية هم مثل الرواية السابقة، ولكن بعض الأفراد قالوا لا، الرواية تدل على اعتبار قيد الإسالة لأنه تقول فلا تزال تدمي بني، فلا تزال تدمي لا تدل على الإسالة والسيلان، لأن ذيل الرواية تقول بأنه شنو؟ وإن كانت تسيل فلا تزال تدمي كناية عن أن الجرح والقرح لم تبرأ، كناية عن هذا. وإلا إذا قلنا مراد لا تزال تدمي مراد إسالة واعتبار السيلان، فيصير فد نوع تضاد وتناقض بين الصدر والذيل. فلا تزال تدمي معنى شنو؟ معنى أن القرح لم يبرأ أو الجرح لم يبرأ، لا أن لا تزال تدمي إسالة موجودة ومستمرة والإسالة معتبرة. فإذا هذه الرواية دلالتها عين الرواية السابقة، بل فدلالتها مثل دلالة الرواية السابقة، فتحتوي على الإطلاق ولا يعتبر قيد الإزالة ولا يعتبر قيد الإسالة. رواية ثالثة وهي الرواية الخامسة من هذا الباب، عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي بلي والعباس بلي جميعا، عن عبد الله بن مغير عن عبد الله بن مسكان عن ليث المرادي. هذه الرواية هم سيدنا الأستاذ وغيره عبروا بصحة سند هذه الرواية. أبو بصير قلت لأبي عبد الله الرجل تكون به الدماميل والقروح، فجلده وثيابه مملوءة دما وقيحا، وثيابه بمنزلة جلده. فقال هنا جواب الإمام يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه، يعني يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه. فهذه الرواية فيها صراحة مو فقط إطلاق، صراحة على الاكتفاء بالصلاة مع عدم القروح والجروح وعدم اعتبار الغسل والتطهير لثوبه وبدنه من دم القروح والجروح. فنحن عندما نقول الروايات آبية من التخصيص، هذه الروايات من هذا من هذه الجهة اللي يقول يصلي في ثيابه ولا يغسلها ولا شيء عليه، ولا شيء عليه هذا يدل على أنه هذه الروايات آبية من التخصيص.
يقول بيها مملوءة دما وقيحا،
بلي
هاي مليان
يعني هواية جراحة موجودة. لا 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 مملوء غير المملوء غير السيلان لا مملوءة يعني مليانة من دم القيح والجرح ثوبه كل دم قيح جاء الله لا يبلي واحد يروح المستشفيات يشوف بعض الثياب كلها دم اي هذا يسموه مملوءة مو سيلان سيلان بمعنى الجريان اي هاي ثوبه كله مليان من دم القرح او دم الجرح اي بدنه مليان من دم القرح خصوصا هذول اللي يصير وياهم نزيف اي بلي فبعد انقطاع النزف ثوبه بدنه يكون مليان من الدم اي بلي هذا هم الى هنا. وايضا روايه الاخيره من هذا الباب رواية الثامنة عن علي بن خالد عن أحمد بن حسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار هذه موثقة الرواية سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة. بلي فهنا الرواية هم هذه أيضا مطلقة وتدل على أن الدم أي دم قارح معفو والصلاة صحيحة مع الدم. هنا الرواية تتضمن يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض. هنا قد تقول بأنه بلزوم الإزالة، لا لا تدل على لزوم الإزالة، بما أنه هذا الدم كثير وإنسان غالبا ينفعل نفسه من الدم باعتبار النجس أنه نجس يقول إمام خط لا يبطل صلاة في تلك الحالة يمسح إيده بالأرض أو بالتراب أو بالثوب خارج عن بدنه ثياب خارج عن بدنه أو بالحائط ويستمر في صلاته ولا تدل على وجوب الإزالة خصوصا وجوب الإزالة هم تحتاج إلى تطهير هنا إمام ما يقول طهر يقول يمسح يده بني يمسح يده ب حائط بالتراب أو بشيء آخر حتى هاي النفرة الموجودة في نفسه بالنسبة إلى دم ونجاسة الدم تذهب خب إلى هنا نحن قرأنا جملة من هذه الروايات طبعا رواية هم موجودة بعد رواية السادسة من هذا الباب تردون هاي رواية السادسة هم نقرأ بعدين إن شاء الله روايات التي وردت للقول الثاني غدا نقرأها رواية السادسة محمد بن إسماعيل بن بزيع هذا من كبار الرواة رحمة الله عليه عن ظريف بن ناصح عن ظريف بن ناصح عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله هاي الرواية هم صحيحة سندا عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرك أن لا تغسله هذه الرواية أيضا تحتوي على الإطلاق لأن الإمام يقول دعه يسيل أو لا يسيل لا يهمك دعه فاستمر في صلاتك وصلاتك صحيحة وهذه الرواية هم أيضا مثل الرواية السابقة تحتوي على الإطلاق ولا تعتبر بل قيد الإزالة وقيد السيل في عفوية دم القروح والجروح فعرفنا إلى هنا أن الروايات تحتوي على الإطلاق، بل تحتوي على الصراحة على عدم اعتبار قيد الإزالة وقيد السير. فالقول الأول إلى هنا هو المتعين، بقي دراسة دليل القول الثاني إن شاء الله غداً.